هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الدفاع عن الأقصى في الشهر الكريم محور حديثنا في هذا اللقاء. وأما فقراتنا في هذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة إصدارات مع الزميلة منار، وفيها تتناول كتاب عين على الأقصى للكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب. ثم بعد ذلك سنكون مع محورنا لهذا اليوم، الدفاع عن الأقصى في الشهر الكريم، وسيكون ضيفنا الدكتور ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، وسيكون طبعا الحديث معه على الهواء مباشرة في هذا اللقاء. وبعد ذلك والفقرة الأخيرة من هذا اللقاء هي فقرة حديث الدار التي تتناول موضوع تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية مع الزميلة شيماء غراوي. وقتا طيبا نتمناه لكم مع فقرات لقائنا هذا فلسطين اليوم. البداية مستمعين الكرام مع فقرة إصدارات والزميلة منار.
إصدارات. بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الأطائب أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الفقرة أعزائنا نستعرض كتابا جاء تحت عنوان عين على الأقصى، أشرف عليه كل من الكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب، وأصدرته مؤسسة القدس الدولية في بيروت. هذا الكتاب يشتمل على مقدمة تاريخية عن تطور الوجود اليهودي في المسجد الأقصى، ويتكون من ثلاثة فصول. يرصد الفصل الأول الاعتداءات الصهيونية على المسجد الأقصى من خلال الحفريات والبناء أسفل المسجد، ويرصد الفصل الثاني الوجود اليهودي في ساحات المسجد الأقصى ومحيطه، فيما يرصد الفصل الثالث التدخل المباشر للاحتلال في المسجد المبارك، بالإضافة إلى تفاصيل الأحداث والاعتداءات منذ عام 2006. أيها الأكارم، بشأن الحفريات وتطورها يتطرق كتاب عين على الأقصى إلى تاريخ الحفريات في مدينة القدس منذ انهيار حكم والي مصر العثماني محمد علي في منتصف القرن التاسع عشر وبداية التدخل الاستعماري في شؤون الدولة العثمانية، ثم يتابع نتائج الحفريات بعيد سقوط بقية فلسطين الانتداب للاحتلال الصهيوني، ليؤكد أن معظم ما اكتشف من آثار يعود إلى المرحلة الرومانية أو الصليبية أو الإسلامية، وأن التقرير الذي نشره الاحتلال عام 1999 قد أقر بأن لا وجود لآثار الهيكل الأول تحت المسجد الأقصى. وتأتي هنا تفاصيل الاعتداءات على الحرم القدسي مدعومة بالصور والخرائط المهمة، ومنها على سبيل المثال فتح قناة سلوان جنوب مدينة القدس القديمة وبركة سلوان والطريق الذي يربط منطقة سلوان بالحرم الشريف.
و
مستمعينا الأفاضل، وبخصوص التسلل اليهودي الصهيوني إلى الحرم القدسي الشريف وبالتالي إلى المسجد الأقصى وقبة الصخرة، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أنه رغم تأكيد الاحتلال تمسكه بالسيطرة على منطقة الحرم، فإنه لا يزال يخشى تأسيس أي منشأة يهودية فيها خوفا من ردة الفعل الإسلامية المتوقعة. لكن في ذات الوقت يؤكد أن السلطات الصهيونية تتعاون مع اليهود المهوسين في تقسيم العمل بهدف السيطرة على هذا الصرح الإسلامي المقدس، وذلك عن طريق استمرار مصادرة الأراضي المحيطة بالحرم الشريف واستمرار البناء في محيطه واستمرار محاولات اقتحام المسجد الأقصى ومواصلة تصريحات المسؤولين الصهاينة الرسميين التي تطالب بهدم المسجد الأقصى المبارك. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. وبخصوص تدخل الاحتلال المباشر والسافر في المسجد الأقصى، يشير كتاب عين على الأقصى إلى أن ذلك يتم عبر عدة أساليب، وهي منع الصيانة والترميم في المسجد الأقصى والمباني المحيطة بالحرم الشريف، والتدخل في أعمال إدارة الأوقاف الفلسطينية ومنعها من العمل من دون الحصول على إذن مسبق من سلطات الاحتلال، واستمرار الاعتداءات المنهجية واليومية على حراس المسجد الأقصى، بالإضافة إلى تقييد حركة المصلين من المناطق المحتلة عام 1967. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، يوثق كتاب عين على الأقصى اعتداءات اليهود الصهاينة بيوم وسنة حصولها اعتمادا على مصادر ومؤسسات إعلامية فلسطينية، بالإضافة إلى عمليات الحفر المستمرة واعتداءات اليهود داخل ساحات الأقصى ومحيطه والاقتحامات والتصريحات الرسمية وغير الرسمية للمسؤولين الصهاينة.
نشكر الزميلة منار لتناولها كتاب عين على الأقصى للكاتبين زياد الحسن وهشام يعقوب.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، أقول غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، آتون غدا يا قدس غدا وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا وغدا القدس ستجمعنا.
طبت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم تتابعون لقاء فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والساعة الآن 3:24 مساء في العاصمة الإسلامية. الدفاع عن الأقصى في الشهر الكريم محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. مدى المستجدات معركة القدس والأقصى في ظل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه. هل ستبقى قضية الدفاع عن القدس والمقدسات محصورة في الإطار الفلسطيني؟ ماذا عن موقع المقاومة، وما المطلوب اليوم عربيا وإسلاميا لمعركة المقدسات؟ فيما يواصل مئات المستوطنين اقتحام المسجد الأقصى وتدنيس حرماته، يواصل أهلنا الاعتكاف والرباط دفاعا عن المسجد المبارك لمواجهة مخططات الاحتلال وأهدافه التهويدية. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
مما لا شك فيه أن الاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك ولا سيما خلال الشهر الفضيل واجب على كل مقتدر، خصوصا في ظل هجمة صهيونية تستهدف هويته وإسلاميته. فالمعتكف يؤدي واجبا دينيا من جهة، ويساهم في إغاظة أعداء مسرى رسول الله من جهة أخرى. لذا فقد اكتسب الرباط والاعتكاف في المسجد الأقصى في هذه الأيام أهمية قصوى، فضلا عن فضل الرباط والاعتكاف في مصر رسول الله من الجانب الديني.
أهم الاعتكاف أن الرباط في سبيل الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم في غيره من المنازل، وكذلك أنه رباط إلى الله عز وجل، والرباط أعظم شيء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله.
المرابطون في الأقصى لا يقتصر دورهم على تأدية الصلاة والأذكار فحسب، بل ينشدون في أروقة القبلة الأولى وساحات الأقصى. الله الله، وهم بذلك يقضون أوقاتا ممتعة، فكل شيء في الأقصى له نكهة خاصة وطعم مميز.
والله إنها جنة، جنة عظيمة، والذي لا يأتي فيها هو خسران، خسار مبين. والله الذي لا يأتي إلى المسجد الأقصى، لا يعتكف في المسجد الأقصى، لا يوجود في المسجد الأقصى، هو خسران، خسارة مبين. كل هؤلاء الموجودين النايمين الكاعدين، الناس بتقرأ قرآن، ناس بتهلل، ناس بتسبح، ناس قيام ليل، يعني هذا شيء عظيم.
حاول الاحتلال الحد من تواجد المعتكفين من خلال القمع وسياسة الترهيب ونصب الحواجز وغيرها، لكن الفلسطينيين أثبتوا أن الأقصى دونه الأرواح والأعمار، وبفعل المقاومة وتدخلها بعد قمع المعتكفين بات الاحتلال يحسب ألف حساب عند تعامله مع المرابطين والمعتكفين. فقد وحد الأقصى الرايات وترابطت بفضله الساحات، وبات المقدسي يشعر بسند حقيقي ونصر لا بد وأنه آت.
شكرا للزميل معين بكر. وحول تصعيد الاحتلال ومستوطنيه استهدافهم للأقصى المبارك ومواصلة أهلنا الاعتكاف والرباط دفاعا عن المسجد، نستضيف في لقائنا هذا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث. دكتور ناجح حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
الله يسلمك دكتور. كيف يمكن تناول مشهد الأقصى؟ المستوطنون يواصلون اقتحام الأقصى، المعتكفون يواصلون رباطهم للدفاع عن المسجد المبارك، كيف يمكن تناول هذا المشهد؟
يعني سلطات الاحتلال منذ أن وقع المسجد الأقصى أسير بيد الاحتلال الصهيوني، ويسعى الاحتلال لترسيخ مشهد تهويدي في المدينة المقدسة وفي المسجد الأقصى، شن حرب الحفريات وشن حرب الحرب وشن حرب الاقتحامات، وبدأت الاقتحامات لها ما بعدها لتؤسس لمرحلة جديدة تتعدى على حرمة الأقصى وعلى حرمة رمضان وعلى حرمة المعتكفين، وبالتالي هم يريدون أن يزيلوا من خلال هذه الاقتحامات أن يزيلوا القداسة الإسلامية عن المسجد. هم يريدون أن يظهر المسجد بقدسية يهودية، بإحلال يهودي، يعني في الوقت الذي خلقوا فيه قوتين، قوة طاردة للفلسطينيين المقدسين مشهد ليس سهلا، مشهد في تغيير البنية الحضارية، بمعنى أنهم يطالبون بإنهاء وجود المسجد الأقصى وجعل الهيكل مكانه، وهم بالتالي يسعون إلى تأسيس ما يسمى بالهيكل المعنوي، وهو تكثيف الوجود الإنساني الاختلالي وتقليل الوجود الإنساني الفلسطيني العربي الإسلامي في المشهد. وفي نفس الوقت هو خلق سيادة إدارية وخلق سيادة أمنية متفوقة لا تعترف بالجميع أمام هذا المشهد. يمكن لنا أن نقرأ زيادة عدد المقتحمين، وصلت إلى أكثر من 1500 البارحة، واليوم قاربت أيضا على أعداد كبيرة جدا. نحن أمام خطر، هذا الخطر نتيجة هذه العقلية الصهيونية والأيديولوجية الخرافية الثورية التي لا تعترف بوجود الوجود الإسلامي في هذه المدينة المقدسة والتي من أجلها كانت الأرض المقدسة.
طيب، يعني يبدو أن الاحتلال اتخذ قرارا يسمح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى في العشر الأواخر من شهر رمضان. إلى أين يسير الاحتلال بخطواته في تدنيس حرمات الأقصى؟
يعني نحن أمام منذ بداية قد ستبدأ الأمور بشكل واضح. هل هذه الحكومة جادة حينما قالت لا يسمح لليهود بدخول المسجد الأقصى في العشر الأواخر، أم أنها تكذب؟ وفي الغالب أنها تكذب وتراوغ. ولهذه الحكومة، حكومة نتنياهو وبن غفير، لها أكثر من 100 وجه، وهي بالتالي لا يمكن أن يؤمن جانبهم. أنا أعتقد إذا البارئة غدا سيكون هو الموقف الحاسم، إما أن يدخلوا وإما أن لا يدخلوا خلال العشر الأواخر. وبالتالي أنا أعتقد أننا أمام، إذا دخلوا، أمام صدام فعلي مع هؤلاء المقتحمين الإحلاليين اليهود الذين ما تركوا شيئا إلا واعتدوا عليه وضيقوا على المقدسيين وضيقوا على الفلسطينيين. وبالتالي أعتقد أن محاولة التضييق على المعتكفين ستولد حالة من الانفجار وحالة من غير مسبوقة في التصدي للاحتلال.
مقدسات وكل ما في القدس مستهدف من قبل الاحتلال حسب المعطيات على الأرض. هل سيكرس الاحتلال مخططاته أم أن واقع الحال لا يشي بذلك؟
سؤال مرة ثانية إذا سمحت.
يعني المقدسات وكل ما في القدس مستهدف من قبل الاحتلال حسب المعطيات على الأرض، هل سيكرس الاحتلال مخططاته أم أن واقع الاحتلال لا يشي بذلك؟
الاحتلال هو يتأرجح، الاحتلال يعيش حالة من السياسة الضبابية التي يضع فيها كثير من أحلامه. هذه الأحلام تبددت منذ اليوم الأول، كان يحلم أن يجف المسجد الأقصى ولا يكون فيه بشر، زادت الوجود الإسلامي في هذا المكان، كان يحلم أن لا يبقى في القدس أحد، زاد الوجود المقدسي والحرب الديمقراطية قاربنا أن نكون يعني كشقي حمل على في القدس، راهن على أن يقسم المسجد الأقصى زمانا فشل، حلم بأن تركب هناك بوابات إلكترونية وأن يصبح المسجد الأقصى على نمط المسجد الإبراهيمي في الخليل، أيضا فشل، حلم بأن تكون بوابة باب الرحمة وباب التوبة، ما يعرف بالباب الذهبي، أن تكون عبارة عن موطئ قدم للهيكل، وأيضا فشل، حلم الآن حطم المعنويات وأن يزيل القداسة وأن يجعل من المسجد الأقصى كأنه ساحة حرب، وأيضا فشل. أنا أعتقد أن الاحتلال يتأرجح بين ليس فقط البقاء، بين ما يجري في الداخل من انقسامات خطيرة جدا، وبين مواجهة للشعب الفلسطيني على كامل جبهات، وبالتالي أمام هذا التأرجح ليست له سياسة ثابتة. وأنا أعتقد أنه رغم كل السياسات التي وضعها لمصادرة المسجد الأقصى ومصادرة القدس كعاصمة للشعب الفلسطيني، أعتقد أنها في طريقها إلى الزوال، وإلى بالتالي زوال الاحتلال، لأنه ما دام هناك احتلال فمعنى هناك مخططات، ومعنى هناك أن يحقق واقع في المدينة. المطلوب هو أن فعلا أن نحاصر الاحتلال، أن نحاكمه، أن لا نتساوق معه، وأن توضح كل سياساته، وأن يعود العالم بالذات العالم الإسلامي إلى قضية الأساسية، لأن قضية القدس والمصرى، مصرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه، هي قضية إسلامية وليست قضية حتى فلسطينية أو مغربية أو عربية، هي بالذات قضية إسلامية، هي آية في صدر سورة الإسراء. وبالتالي آن الأوان كي تتحرك الشعوب الإسلامية لفك الحصار عن المصرى.
لكن دكتور ناجح، يعني دائما يجري التعويل على المقدسيين في التصدي لمخططات الاحتلال، ما مرد هذا التعويل وحصره بالمقدسيين؟
المقدسي يقوم بدوره، قام بدوره ويقوم وسيقوم. أنا أعتقد أن المقدسي مدينة بهذا الحجم، بهذا الصغر من الأعداد والمساحة، يعتقل منها في شهر واحد أكثر من 3000 معتقل، وتبقى صامدة مدينة تهدم بيوتها وتبقى صامدة، مدينة يحاصر شبابها ويقتل وتبقى صامدة، مدينة تشتغل فيها أكثر من 85 مؤسسة صهيونية ووزارة وتتآمر عليها وتبقى صامدة. أعتقد أن السر في صمود هذه المدينة هي البركة الربانية التي زرعها، والتي يعني نحن تعلمناها، وأيضا تربى هذا المقدس في أحضان هذه البركة، فانعكست عليه تصميم وإرادة تتحطم عليها كل مؤامرات الاحتلال كاستخرة بيت المقدس. وبالتالي أنا أعتقد أن المقدس صحيح ترك لوحده، ولكن المقدس قادر أن يستمر، وقادر أن يستمر أيضا بروافد. لا يمكن أن يصمد وأن يستطيع أن يحصل انتصار ما ينتخف مع الروافد الإسلامية والشعوب الإسلامية من شرقها إلى غربها. فالمطلوب توحيد الرؤية الإسلامية لتحرير المسجد الأقصى وإنهاء الاحتلال. المطلوب استثمار الإنسان المقدسي في هذه الحالة، لأنه يشكل حالة إبداعية يستفيد منها كل العالم الإسلامي في بطولاته وثباته. وأيضا علينا أن ندرك تماما أننا إن انتصرنا في القدس انتصرت أمة الإسلام، وما لم ننتصر في القدس ستبقى هذه الأمة مهزومة أمام عدائها.
طيب، لكن كثير ما طالبنا بنداءات للدفاع عن القدس والمقدسات، هناك من يعتقد بأنه الكيل طفح ولا جدوى من النداءات. اليوم نحن مقبلون على يوم القدس العالمي، الجمعة القادمة هو يوم القدس العالمي، هل فعلا طفح الكيل أم أن هناك ضرورة للنداءات اليوم باختصار لو سمحت؟
يعني النداء سيجد آذان صاغية، وإن لم يجد آذان صاغية اليوم فغدا سيجد. وأنا أعتقد نداء ومعتصمة يعني نداء بلغ وسيبلغ، وربما يقع بعض النداءات تقع في أذان الأحرار من العالم الإسلامي، على العالم الإسلامي أن يتوحد وأن يخرج من العبودية والدكتاتورية نحو الحرية والانطلاق. على العالم الإسلامي أن يدرك لأن هذه النداءات والاستغاثات هي مصلحته، لأن الصهيونية لا تدمر فقط في الشعب الفلسطيني، الصهيونية تدمر في العالم الإسلامي، تدمر في قيم العالم الإسلامي، تعتدي على قيم العالم الإسلامي، تعتدي على نبي العالم الإسلامي، تعتدي على أولى قبلتين في العالم الإسلامي. وبالتالي ما لم تتحول هذه النداءات إلى فعل على الأرض وإلى فعل على التأثير الدولي ويصبح لنا كلمة، أعتقد ستبقى نعم كما قلت.
أحسنت.
يعني هذه النداءات هي عبارة عن إشغال زمان أو إشغال مكان، ولكن أعتقد أن القدس إذا بقيت يعني في الصدارة وبقيت على رأس السلم فهذا فعل جيد.
نعم.
وأقلنا فيها أن تبقى القدس هي روح للأمة وملهمة للأمة.
شكرا لك دكتور ناجح بكيرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث.
عفوا.
حياكم الله.
إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى،
إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى، إلا الأقصى إلا الأقصى يا عدوي لا ما تنسى،
يا عدوي لا ما تنسى.
إلا الأقصى ما بيهون تخسى تخسى يا صهيون، إلا الأقصى ما بيهون تخسى تخسى يا صهيون، لو نادى الروح تموت نشعلها انتفاضة
نشعلها انتفاضة،
إلا الأقصى إلا الأقصى هذا ردي أبسى وأبسى.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور ناجح بكيرات رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. ننتقل بكم إلى فقرة أخرى من لقائنا، ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به للزميلة شيماء غراوي وفقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوال وطال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام، تعاني مشاريع البنية التحتية في قرية مردة في محافظة سلفيت من التضييق من قبل سلطات الاحتلال، حيث تقوم بمصادرة معدات البناء والعمل، بالإضافة إلى إصدار إخطارات بالهدم والإزالة لعدد من الطرق والمنشآت الصناعية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
يكف الاحتلال الإسرائيلي عقبة في وجه مشاريع البنية التحتية المكلفة بتنفيذها المجالس البلدية بمحافظة سلفيت، ومن ضمنها قرية مردة، التي وعلى الرغم من تمكنها من تنفيذ جزء من تلك المشاريع إلا أن معظمها لا يزال رهينة سياسات الاحتلال.
أراضي مردة هي أراضي مستهدفة لنا من أجل توفير الخدمات البنية التحتية اللازمة لتسهيل الحياة على المواطنين والسكان، فنحن الآن نعاني من ضيق المخطط الهيكلي، ونعمل جاهدين ونناشد كافة المسؤولين في رئاسة الوزراء ووزارة الحكم المحلي والشؤون المدنية لإغاثة مردة ودعم مردة من أجل توسعة هذا المخطط الهيكلي حتى يتمكن المواطنين من بناء بيوتهم بأمان، حيث أن هناك 32 إخطار بالهدم ووقف البناء اللي تم تسليم تقديمها لأبناء ومواطنين هذه البلدة، من ضمنها مسجد ومنشآت صناعية وطرق معبدة.
هذه القرية التي تجتمع على أراضيها مستوطنة أرائيل، ثاني أكبر مستوطنة في الضفة، تلاحقها اختارات الاحتلال بوقف العمل والبناء، والبعض الآخر بالهدم والإزالة لعدد من المنازل والشوارع، بالإضافة إلى سياسات سلطات الاحتلال بالتضييق على المواطنين في الحركة والتنقل ومصادرة المعدات ومواد البناء.
عندنا المواطنين في قرية ماردب واجهوا صعوبة في عمل البناء والتوسع من ناحية مخطط الهيكل لأنه ضيق علينا، وبنواجه صعوبات من ناحية اللي هو الاحتلال، ضيق الاحتلال علينا من مدخلين، المدخل الغربي والشرقي، بنواجه صعوبة في التنقل من ناحية بس يسكروا علينا البواب ما بنطلع، وبنواجه صعوبة في التنقل في البناء في التوسع، بنطلع برا ندور على بناء وعلى شقق خارجية بسبب الضيق اللي بنواجه فيه في البلد.
البنية التحتية وغيرها من المشاريع الاستصلاحية والتطويرية في مردة يعتبرها الاحتلال تهديدا له، ويضع المعيقات التي تهدف إلى منع المواطنين من التوسع والإعمار في أرضهم. هنا يواجه الوجود الفلسطيني وعملية الإعمار التي يقوم بها المواطنين والمشاريع التحتية معيقات عدة تضعها سلطات الاحتلال، وذلك لزعزعة الوجود الفلسطيني ومنعه من الاستقرار على أرضه.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير. ونبقى مستمعين الكرام في محافظة سلفيت، حيث تشهد منطقة الرأس شمال بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت عملية تجريف لتوسعة عدد من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين. الزميل أحمد رحمة والتقرير التالي.
واقع جديد فرضه الاحتلال على أراضي قراوة بني حسان من خلال استهداف أراضيها الذي لم يكن وليد اللحظة، فقد حاصرها بعدد من المستوطنات وسلب مساحات واسعة بحجة ما يسميه المحميات الطبيعية وأخرى بدعوى وجود مناطق أثرية فيها، ما أدى إلى تدمير التواصل الجغرافي للبلدة.
في منطقة الرأس قراوة بني حسان سرقة وقرصنة بشكل يومي لآلاف الدنومات من قبل قطعان المستوطنين يقومون بالتوسعة وتحت حماية الجيش في آلاف الدنومات على صالح وعلى حساب أراضي المواطنين، وفي المقابل يقوم الاحتلال بمنع الفلسطيني من استخدام أرضه، يوقف أي عمل يتم فيه الأراضي بالمعدات سواء ثقيلة أو خفيفة، يقوم بحجزها. منذ أيام قاموا بمصادرة بايجر كان يعمل في أحد أراضي المواطنين بحجة أنه العمل في مناطق سي، وأيضا قاموا بمصادرة معدات يدوية من مزارعين كانوا يعملون في أراضيهم.
عشرة آلاف دنم مساحة أراضي البلدة، منها 10% فقط لم تسلم من إجراءات الاحتلال، حيث بات الاستيطان على مشارف البلدة وطوقها من جهتها الأربع.
سياسة الاحتلال أن يكيل بمكيالين، وإلا يعني هو يضيق على أهل هذه الأراضي ويضيق على المزارعين بمصادرة المعدات الزراعية ومصادرة البواجر والجرافات، ويضيق على أصحاب الماشية رعيهم في هذه المناطق. وفي المكيال الثاني نرى التوسعة التي يعني كل يوم نشاهدها، توسعة وضم مئات الدنومات وحفر طرق جديدة وبناء وحدات جديدة. حجتهم في منعنا من استغلال أرضنا أنها أرض سي أحيانا، وأحيانا أخرى أنها محميات طبيعية.
إجراءات الاحتلال وقوانينه عزلت أراضي البلدة عن محيطها بكتلة استيطانية حاصرتها من كافة الجهات، وما زال يواصل زحفه لنهب المزيد منها. اليوم لم يعد بالإمكان حصر المناطق التي يستهدفها الاحتلال بالضم والمصادرة والتجريف، وما دون ذلك فإن قوانينه حاضرة لمنع أي تطوير لها.
نشكر الزميل أحمد رحمة على هذا التقرير، ونتابع مستمعينا الكرام في حديث الدار، حيث اقتحمت قوة من جيش الاحتلال برفقة جرافة خربة فراسين جنوب غرب محافظة جنين وهدمت منشأة زراعية دون سابق إنذار. الزميل صادق سالم والتقرير التالي.
مجددا يرتكب الاحتلال جريمة في وضح النهار ودون سابق إنذار باقتحام خربة فراسين جنوب غرب جنين وهدم منشأة زراعية كانت مصدر قوت المواطن صالح عمارني وعائلته الوحيد بحجج أمنية واهية يتذرع بها الاحتلال.
ساحب الساعة علي هون والكلف منعونا من أعبر مع جيت ابن أخوي سأشتمعهم بالإنجليزي هسا كلوا له هذا ما رجعوني منعوني جينا هنا لكن الغرفة مهدومة وهاد منها هي غرفة زراعية ما يعني بتأثر على الاحتلال ولا بتسوي إشي مع الاحتلال يعني بس هم جيش حاقد وما بده واحد منا يثبت على الوطن بس احنا ثابتين.
ليست هذه المرة الأولى فعشرات الانتهاكات سجلت في هذه المنطقة التي يستهدفها الاحتلال ويشن عليها حملة مضايقات واسعة من هدم للمنازل والمنشآت الزراعية وخزانات المياه وتخريب المحاصيل الزراعية للتنغيص على سكانها وتشريدهم لصالح التوسع الاستيطاني.
منجيب جرافي بصدر الجرافي، منجيب تراكتور نحرث الأرض بدون صدر التراكتور برضو، يعني أنا مش عارف يعني هذا القانون اللي بيشتغلوا فيه شو هو، يعني هل هو قانون يعني عنصري ولا هو قانون، مش فاهم، انا مش فاهم. غرفة زراعية شو بتأثر على الاحتلال؟ وهذا الحكي وجهته لهم مباشر. غرفة زراعية انا عندي ارض الي بدي احط فيها عدة الزراعية، شو بتأثر على الاحتلال؟
خربة فراسين تسكنها عدة عائلات تعتمد في حياتها على الثروة الحيوانية واستصلاح الأراضي الزراعية، تعيش في ظل خطر مستمر وتهديد بالتشريد رغم أن أراضيها نهبتها مستوطنة حرميش وبؤرة استيطانية جديدة أقامها مستوطن استولى على أراضي المواطنين عنوة بمساعدة جنود الاحتلال. في رسالة تحدي للاحتلال يجلس مالك المنزل مع أصدقائه على أنقاضه ولسان حالهم يقول: مهما هدمتم سنبني من جديد ولن تكسروا عزيمتنا، باقونا ما بقي الزعتر والزيتون.
نشكر الزميل صادق سالم على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار، حيث أقام مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة فوق أراضي بلدة قصرة جنوب نابلس وأحاطوها بأسلاك شائكة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عمار بركات.
بؤرة استيطانية جديدة أقامها الاحتلال ومستوطنوه على قمة جبل الخارجة في الجهة الشرقية لأراضي قرية قصرة جنوب نابلس والقريب من ما تسمى مستوطنة مجدوليم. عدد من البيوت المتنقلة، أعمدة كهرباء شرع المستوطنون بوضعها على أراضي المواطنين هنا في خطوة تصعيدية تهدف إلى سرقة وقضم المزيد من الأراضي.
طبعا هاي امتداد للهجمات الاستيطانية في الضفة الغربية، والهدف منها واضح اللي هو فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها من أجل اللي هو منع قيام دولة فلسطينية حتى في المستقبل. هذه حكومة مستوطنين زي ما بنعرف، وهي قاعدة بتشجع المستوطنين وبتعمل بتدعم المستوطنين بكل الإمكانيات المتاحة لها.
هذا الإجراء الاحتلالي سيزيد من معاناة المواطنين الذين يقطنون بالقرب من وضع هذه البؤرة الاستيطانية الجديدة، سواء من خلال الاعتداءات على منازل وممتلكات المواطنين أو منعهم من دخول أراضيهم المتاخمة لتلك البؤرة.
هاي الأرض أنا من وأنا 6 سنين 7 سنين إن خلف البؤرة هاي ما يقارب 30 دنم، شكوا طريق اللي بيوصل لغور الأردن، أخذ تقريبا 4 دنم إلى 5 دنم منها وقسموها قسمين. هسه القسم الغربي من الطريق تحت البؤرة الاستيطانية هاي مزروع زيتون، لوز، صبر، ميرمية، زعتر زارع فيه، صلي 15 سنة شبه يوم يوم موجود في الأرض هاي بتعب فيها.
لازم الشعب الفلسطيني يوقف لأرضه، يوقف لأرضه، لأنها إسرائيل بتزحف في مستوطناتها، بدها تربط جميع مستوطناتها في بعض، بدها تربط مستوطنة إسرائيل المستوطن الأم، بدها تربطها بجميع مشارك نابلس. لازم الجميع الشعب الفلسطيني يوقف مقاومة شعبية إنه يقاوم الاستيطان والاحتلال بالزحف على أراضينا.
تزداد أطماع الاحتلال في أراضي قرية قصرى لتوسعة مستوطناته الجاثمة على أراضي المواطنين من كل الاتجاهات، ناهيك عن الاختراط بهدم العديد من المنشآت الزراعية التي أقامها الأهالي هنا، وذلك لحماية أراضيهم المهددة بالمصادرة والاستيطان. بؤرة استيطانية جديدة تجثم على أراضي المواطنين هنا في قرية قصرى جنوب نابلس، فيما تزداد أطماع الاحتلال يوما بعد الآخر في السيطرة على المزيد من الأراضي لتوسعة مستوطناته في الضفة الغربية.
مع نهاية تقرير الزميل عمار بركات، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة حديث الدار. عودة إلى الزملاء في الاستوديو.
نشكر الزملاء شيماء كريم، أميرة مصلح، أحمد رحمة، صادق سالم، وعمار بركات، وحسن نمر معد فقرة حديث الدار. عفوا، صحيح الزميلة شيماء غراوي قدمت هذه الفقرة، مشكورة. بهذا نكون قد وصلنا أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. مرة أخرى نشكر الأستاذ الدكتور ناجح بكرات، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، لمشاركته القيمة في هذا اللقاء وحديثه في فقرة محور الحديث والضيف، الدفاع عن الأقصى في الشهر الكريم، حيث تحدث عن مستجدات معركة القدس والأقصى في ظل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه، وأنه هل ستبقى القضية قضية الدفاع عن القدس والمقدسات محصورة في الإطار الفلسطيني، وأيضا عن موقع المقاومة المطلوب عربيا وإسلاميا لمعركة المقدسات، كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم، وفي أمان الله.
شد الحيل صد المحتل قاوم، عن وطننا ما في بديل وعطرانه ما انسان، شد العزم شد الحيل صد المحتل قاوم، عن وطننا ما في بديل وعطرانه ما انسان. أقصانا لا دولة بينا وخلينا الأرض زلزال، هنفدي مصرنا بينا بشموخ وهم لجبل النار.